السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أستهلها بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يختتم زيارته إلى سوريا ويقول إن الهدف الرئيسي من الزيارة هو توطيد العلاقة الاقتصادية. القوة اليمنية تعلن استكمال المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء. مصادر إعلامية تكشف عن مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم في بحر عمان. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف إن الهدف الرئيسي من زيارته لسوريا هو إجراء محادثات تناولت توطيد العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ولدى وصوله إلى مطار طهران بعد اختتام زيارته الرسمية لسوريا، اعتبر قالباف مسألة الاقتصاد الأهم للشعب السوري بالوقت الحالي، مشددا على ضرورة استفادة الجانب الإيراني من الفرص المتاحة للاستثمار بهذا البلد. وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أن ما تم توقيعه في السابق بين البلدين سيدخل حيز التنفيذ في غضون الأشهر المقبلة. وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول نكث الأطراف الغربية لعهودها، لتسجل الرسالة كوثيقة رسمية بالمنظمة الأممية. وأكد ظريف برسالته على تصويت مجلس الأمن بمثل هذا اليوم منذ سنوات على قرار الاتفاق النووي، لافتا إلى تعامل الجانب الإيراني بحسن نية ومشاركته بالمفاوضات للتوصل إلى حل. واعتبر ظريف هذا القرار حصيلة 13 عاما من المباحثات الصعبة بين إيران والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، مشيرا إلى بنوده التي تضمنت رفع الحظر عن طهران والتعاون التجاري معها، لكن ذلك توقف بسبب التحريض الأمريكي وخرقه للاتفاق. أعلنت قيادة الجيش اليمني نجاح وحدات الجيش واللجان الشعبية بتطهير مديريتين عمان وناطع بمحافظة البيضاء من قوى العدوان السعودي ومرتزقته. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أن القوات المشتركة استكملت المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في البيضاء، مشيرا إلى تكبيد العدوان خسائر فادحة بالأفراد والعتاد وأسر أعداد أخرى منهم. وشدد سريع على أن الجيش واللجان بصدد تطهير ما تبقى من جيوب لتلك العناصر في المحافظة ذاتها بعد تحرير معظم مناطقها. عاد الهدوء لمحافظة درعا جنوبية سوريا بعد يوم من التوتر الأمني الذي حصل نتيجة رفض المجموعات المسلحة تنفيذ التسوية التي وقعت بينها وبين اللجنة الأمنية. وكان وجهاء درعا قد طلبوا إفساح المجال لإتمام اتفاق تسوية بعد الاعتداءات التي شنتها المجموعات الإرهابية على مدينة درعا البلد، وتسببت باستشهاد مدنيين أحدهما طفل وإصابة 3 آخرين، إضافة إلى أضرار في المشفى الوطني ومنازل المواطنين. للمزيد حول عودة الحياة إلى طبيعتها في درعا في ظل هدوء حذر، نستمع إلى التقرير التالي.
هدوء حذر تشهده محافظة درعا جنوب سوريا أملا بجولة جديدة من المفاوضات ورغبة شعبية ورسمية بالتوصل لاتفاق مع الجماعات المسلحة الرافضة للتسوية يضع حدا للانفلات الأمني ويأتي للحد من الاغتيالات التي ازدادت في الآونة الأخيرة في المحافظة. مصدر مسؤول في المحافظة أكد أن اللجنة الأمنية وافقت على إفساح المجال لإعادة تطبيق الاتفاق في درعا وخروج المسلحين الرافضين للتسوية. الاتفاق الذي خلصت إليه جولة المفاوضات السابقة مع وجهاء منطقة درعا البلد والذي نص على تسليم السلاحين الخفيف والمتوسط وإقامة نقاط للجيش السوري داخل أحياء درعا البلد وفتح الطريق في اتجاه مركز المدينة مقابل تسوية أوضاع المطلوبين بقضايا أمنية للدولة السورية. مفاوضات تعثرت بتعنت الجماعات المسلحة ونكثها للاتفاق في ظل الخلافات التي سادت فيما بينها وأخلت ببنود الاتفاق ولم يسلم المسلحون إلا جزءا قليلا من أسلحتهم فيما نفذت الجهات الأمنية بند تسوية الأوضاع للعشرات من المطلوبين دون توقيفهم كما عمد المسلحون على استهداف أحياء في درعا البلد بقذائف صاروخية أدت إلى استشهاد طفل وشاب وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.
طبعا اليوم جراء وقوع عدد من القذائف على أحياء درعا المدنية إجانا إصابتين وفيتين وأربع إصابات بيناتهم طفل من بين الوفيات طبعا أعمار متفاوتة ما بين شباب وكبار بالعمر وأطفال.
المسلحون استهدفوا نقطة للجيش السوري قيد الإقامة ما أوقع إصابات بين عناصر الجيش واستدعى الجيش إلى قصف هذه الجماعات في محاولة لثنيها عن جر المدينة إلى وضع أمني أسوأ في وقت تشهد فيه المنطقة تقدما لوحدات الجيش على عدة محاور في درعا البلد والتصدي لأي هجوم من قبل المسلحين.
كشفت مصادر إعلامية من شركة زودياك ماريتيم التابعة للكيان الصهيوني عن مقتل 2 من طاقم سفينة تعرضت لهجوم في بحر عمان. وقالت الشركة إن الهجوم استهدف ناقلة للمنتجات النفطية قبالة ساحل عمان ما أدى إلى مقتل بريطاني وآخر روماني من الكادر العامل بالناقلة. وكانت إحدى المجموعات التابعة للقوة البحرية بريطانيا أكدت تلقيها تقارير حول القضية مشيرة إلى فتحها تحقيقا موسعا لمعرفة ملابساتها دون ذكر المزيد من التفاصيل. اندلعت اشتباكات بين أهالي بلدة بيتاب الضفة الغربية وقوة الاحتلال أسفرت عن إصابة 40 فلسطينيا 2 منهما بالرصاص الحي. ويواصل أهالي البلدة الواقعة بنابلس مواجهتهم الصهاينة لمنع إقامة بؤر استيطانية على جبل الصبيح. إلى ذلك اعتقلت قوة الاحتلال الصهيوني 9 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين من بينهم 5 أطفال وأسرى محررون. وفي الخليل هاجم جنود الاحتلال موكب تشييع أحد الشهداء في بلدة بيت أمر شمال الخليل الذي سقط مؤخرا برصاص الاحتلال. أكد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون أنه لن يسمح تحت أي ظرف بإغراق البلد بالفوضى وزعزعة أمنه. وقال عون بمناسبة عيد الجيش اللبناني إن عيوننا ساهرة على الحدود لمواجهة خطر العدو الإسرائيلي الذي رفع مؤخرا وتيرة تهديداته للبنان. وأضاف قائد الجيش اللبناني أن الأنظار تتجه إلى المؤسسة العسكرية التي تبقى محط آمال اللبنانيين بعد ما أثبتت أنها المؤسسة الوطنية الجامعة التي حازت ثقة الشعب ودول العالم. إلى العناوين. رئيس البرلمان الإيراني يختتم زيارته إلى سوريا ويقول إن الهدف الرئيسي من الزيارة هو توطيد العلاقة الاقتصادية. القوة اليمنية تعلن استكمال المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء. مصادر إعلامية تكشف عن مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم في بحر عمان. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radio@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأعزاء المستمعون، وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عند جولة أخرى بين رحاب الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية وسبل الارتقاء به عبر اعتماد محور التنمية.
أحييكم أنا بدوري أعزائي الكرام في لقائكم هذا، وسنتحدث في هذه الحلقة من البرنامج بشكل مجمل عن علاقات إيران الاقتصادية مع بعض البلدان المطلة على الخليج الفارسي والتي تشترك مع جمهورية إيران الإسلامية بالحدود المائية.
وذلك مستمعين الكرام بعد أن دار الحديث على مدى عدد من الحلقات الماضية عن العلاقات الاقتصادية بين إيران وبين بعض من البلدان المجاورة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يعتبر حرص إيران على تحسين العلاقات وإقامة الروابط المختلفة مع البلدان المجاورة ومنها منطقة الخليج الفارسي من السياسات الاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية. وقد قدمت جمهورية إيران الإسلامية في هذا الاتجاه مشروع سلام هرمز إلى منظمة الأمم المتحدة، والهدف من هذا المشروع بسط الأمن في الخليج الفارسي وبحر عمان بمشاركة كل بلدان المنطقة ومن دون تدخل القوات الأجنبية، وهي التدخلات التي استتبعت حتى الآن مشاكل وتهديدات للمنطقة والممرات المائية وأمن الملاحة والنفط والطاقة.
وللأسف أعزائي الكرام، فإن بعض بلدان منطقة الخليج الفارسي تسببت في الإساءة إلى أمن المنطقة من خلال وضع أراضيها تحت تصرف القوات الأمريكية بهدف إقامة القواعد العسكرية. ويهدف مشروع هرمز إلى إقرار الأمن والنهوض به والثبات والتنمية ورفاهية سكان المنطقة وضمان أمن الملاحة والتشجيع على التجارة وإقامة العلاقات الاقتصادية الواسعة والتعاون بين الشعوب وإزالة الاختلافات القائمة من أجل توفير الأمن الجماعي. ويتم التأكيد في هذا المشروع على موضوعات مثل التقريب بين المذاهب والتبادل الثقافي وتطوير السياحة والتعاون الاقتصادي.
نعم مستمعينا الكرام، وهناك الكثير من الإمكانيات والفرص في مجال الاقتصاد للاستثمار والعلاقات التجارية بين البلدان المطلة على الخليج الفارسي. وعلى سبيل المثال تمكن الإشارة إلى صناعات مثل المواد الغذائية والسياحة والأعمال العمرانية في مجال بناء الفنادق وتأمين الماء والمواد الإنشائية وبعض المنتجات الدوائية. وتتمتع إيران بالقدرة على النشاط والاستثمار في كل من هذه المجالات. وعلى سبيل المثال يمكننا الإشارة إلى المصلحة المتبادلة في مجال المواد الغذائية بين إيران والبلدان الأخرى المطلة على الخليج الفارسي، حيث تعتبر هذه البلدان مستوردة بحتة للمواد الغذائية بسبب ظروفها الجغرافية، ويؤدي الجوار إلى التقليل من نفقات الشحن والنقل وانخفاض سعر الكلفة، بالتالي بالنسبة إلى البلدان المستهلكة.
نحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، ونتواصل معكم بعد قليل. سيداتي آنساتي سادتي، تربط إيران والإمارات العربية المتحدة من بين بلدان منطقة الخليج الفارسي علاقات اقتصادية وثيقة منذ سنين طويلة، رغم أن هذه العلاقات كانت تواجه بعض التذبذبات بسبب شدة عقوبات أمريكا وحلفائها. وتعد دبي التي هي من بين الإمارات السابع لدولة الإمارات من مراكز علاقات إيران الاقتصادية مع العالم الخارجي ومن شركاء إيران التجاريين، ويعيش عشرات الآلاف من الإيرانيين ويعملون في مراكز دبي التجارية والمناطق الأخرى في الإمارات العربية المتحدة، ويعيش أكثر من 3 ملايين شخص في دبي، منهم 600,000 إيراني. وتم تسجيل حوالي 6,000 شركة إيرانية في دبي، ويمتلك 8,000 تاجر إيراني ناشط رخصة النشاط التجاري في هذه الإمارة.
مستمعينا الكرام، ويعاد تصدير الكثير من منتجات إيران المستوردة عن طريق الإمارات وخاصة إمارة دبي إلى إيران، وتستخدم إيران الإمارات كميناء لدخول بضائع البلدان الأخرى. وفيما يتعلق بالمنتجات المصدرة من إيران إلى الإمارات، يمكننا أن نذكر الغازات النفطية والمنتجات البتروكيميائية والألمنيوم والمجوهرات والمعادن النفيسة والكاثود وقطع الكاثود من النحاس الخالص والمذيبات والصناعات اليدوية والمنتجات الزراعية مثل الفستق والزعفران والفواكه.
وتعد قطر من البلدان الأخرى المطلة على الخليج الفارسي، والتي جربت خلال السنوات الماضية اقتصادا متناميا، وتمثل أحد الأسواق المستهدفة من قبل الصادرات الإيرانية. ولا تتصل جارة إيران الجنوبية هذه باليابسة بشكل كامل بسبب خصوصيتها الجغرافية المميزة لها، والحدود البرية الوحيدة لقطر هي مع السعودية، ولذلك تذكر على أنها شبه جزيرة صغيرة.
نعم مستمعينا الكرام، وقد أدت التحديات السياسية لقطر مع السعودية والإمارات إلى أن تفرض عليها العقوبات مرارا من قبل هذين البلدين. وفي مثل هذه الظروف أثبتت إيران مرارا أنها تمثل دعامة سياسية وأمنية واقتصادية جيدة لقطر، بحيث أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر صرح قائلا:
علاقاتنا مع إيران تاريخية، ورغم أننا شهدنا الكثير من التطورات خلال هذه السنين، ولكن القنوات بين البلدين وطرق التواصل بينهما كانت مفتوحة دائما. وأنا أقدم شكري لجمهورية إيران الإسلامية لموقفها خلال فرض العقوبات علينا ولمساعدتها الشعب القطري، ونحن لا يمكن أن ننسى أبدا هذه المساعدات.
مستمعينا الكرام، وتصدر إيران بضائع مختلفة إلى البلدان المجاورة لها، حيث يشكل الكثير من هذه البضائع المواد الغذائية والزراعية وقطع الغيار الصناعية أو المنجمية. والمواد المصدرة من إيران إلى قطر هي المنتجات المنجمية مثل الإسمنت الأبيض والجص والحديد والزجاج، والمنتجات الغذائية والزراعية مثل التمور والفستق والطماطم والبطيخ واللفت والخس والخيار والقرع والزعفران وغير ذلك، والأحجار المنجمية مثل حجر الرخام، كذلك أنواع الأصباغ والصفائح المعدنية والصناعات اليدوية والسجاد والبسط وأغلفة الأرضيات والأدوات المنزلية والقضبان الحارة من الحديد والفولاذ.
كما تشكل الحيوانات الحية أعزائي الكرام قسما من صادرات إيران إلى قطر، و تصدر هذه البضائع بشكل رئيس من موانئ إيران الجمركية مثل بوشهر وميناء الشهيد رجائي وميناء لينجا وميناء الإمام الخميني.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرنا وامتناننا لكم على حسن المتابعة، وكونوا بانتظار حلقتنا المقبلة لنستكمل معا التأثير الإيجابي لعلاقات جمهورية إيران الإسلامية مع دول الجوار على الإنتاج والتنمية. إلى اللقاء،
وحتى اللقاء القادم أيها الأحبة، في أمان الله.
طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية مباركة ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية.
مستمعينا الأكارم، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج ذكرنا أنه في غمرة الانتفاضة الجماهيرية التي شهدتها إيران في عام 1963 ميلادي ضد نظام الشاه المقبور، ألقى سماحة الإمام الراحل السيد الخميني قدس سره الشريف في جمع من العلماء وطلاب الحوزة العلمية الذين تجمعوا في المدرسة الفيضية كبرى مدارس العلوم الدينية في مدينة قم المقدسة، ألقى خطابا تاريخيا ندد فيه بنظام الشاه وأدان كذلك الممارسات القمعية التي يمارسها عملاء هذا النظام ضد الوجود الجماهيري والديني في إيران.
وفي خطابه آنف الذكر أماط القائد الراحل للثورة الإسلامية اللثامة عن وجه النظام البهلوي العميل، وكشف للجماهير ذلك النظام على حقيقته. وفي جانب من هذا الخطاب السياسي المهم، قال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: لقد أخبروني اليوم إن أزلام نظام الشاه استدعوا عددا من وعاظ مدينة طهران وخطبائها إلى مديرية الأمن، وهددوهم وتوعدوهم وطلبوا منهم أن لا يتكلموا عن ثلاثة مواضيع: أن لا ينتقدوا الشاه، وأن لا يهاجموا إسرائيل، وأن لا يقولوا إن الإسلام في خطر.
وأردف الإمام الخميني رحمة الله عليه أن كل ما نعانيه من مصائب ومشاكل هي بسبب وجود هذا النظام المستبد الذي يحظى بالدعم الأمريكي السافر والصهيوني الخفي. أجل، لقد أحال نظام الشاه والكلام ما يزال لسماحة الإمام بلادنا إلى خراب، وها هي حكومتنا تمر في وضع مزري. إننا نأسف على كل ما نشاهد ونلحظ، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأمور.
وفي خطابه ذاك وجه الإمام قدس سره كلامه للشاه مباشرة وانتقده عدة مرات، ومما قال سماحته بهذا الخصوص: أيها الشاه، إني أنصحك بالكف عن هذه السياسة التي تنتهجها الآن والتي جرت على البلاد الويلات، واعلم إن مصيرك سيكون لا محالة كمصير أبيك. وعلى أثر هذا الخطاب التاريخي الذي ألقاه سماحة القائد الخميني قدس سره الشريف وكالخفافيش في ظلمة الليل، هرعت إلى مدينة قم المقدسة مجموعة من قوات الكوماندوز ومرتزقة الشاه البهلوي، حيث ألقوا القبض على سماحة الإمام وأخذوه إلى طهران، حيث حل سماحته في البداية في سجن قصر، ومن ثم انتقل إلى معسكر عشرة باد في العاصمة الإيرانية. وفي الحلقة القادمة من هذا البرنامج سنتابع حديثنا عن تاريخ إيران في تلك الحقبة التاريخية، وبعد فاصل قصير سندخل دنيا الحضارة، فكونوا معنا.
أعزائنا المستمعين، سبعة تلال أثرية مهمة تشكل أحد أهم المواقع التاريخية للحضارة الإعلامية جنوب غرب إيران والاكتشافات المتوالية في تلك المنطقة أكدت أن عاصمة الإعلاميين هي مدينة شوش. أما تخوم هذه الدولة فقد اتسعت لتشمل أنحاء واسعة من إيران وبلاد ما بين النهرين. وفي الأسبوع الماضي قدمنا استعراضا سريعا لما هو معروف اليوم عن الحضارة الإعلامية، وجاء فيه أن العهود التاريخية الإعلامية تتوزع من الناحية السياسية إلى 4 عهود.
ويتمثل العهد الثاني من عهود الحضارة الإعلامية في إيران بسلسلة سلاطين سيماش، ويرى المؤرخون أنهم كانوا 8 ملوك أو 10، وقد حكموا منطقة سيماش وأطرافها حوالي 300 عام. وبدأت فترة حكم هذه السلسلة من عام 2100 قبل الميلاد، واستمرت حتى حوالي عام 1850 قبل الميلاد. واستطاع سلاطين سيماش تدريجيا التنفذ في كل المنطقة، وكونوا لأنفسهم قوة عظيمة، وقدموا إنجازات كبيرة على الصعيد السياسية والفنية والصناعية والعلوم والآداب.
وتدل الآثار القيمة المكتشفة في إيلام على تطور ملحوظ شهدته هذه الحضارة في المجالات الصناعية والفنية والمعمارية، الأمر الذي حقق للأقوام الإعلامية نصيبا وافرا في الحضارة الإنسانية. وفي الحفريات التي جرت في التلال 7 اكتشفت مراقد السلاطين الإعلاميين وعوائلهم إلى جوار المعبد المعروف، وهي مراقد عاكست نبوغ الإعلاميين في العمارة وبناء الأطواق الهلالية التي لم يسبق لها مثيل في العمارة الإيرانية.
إن اكتشاف الأطواق الهلالية إلى جوار معبد التلال 7 حيث موقع الحضارة الإعلامية في جنوب غرب إيران يدل على أن هذه الحضارة استخدمت الأطواق الهلالية قبل الطاق الهلالي في معبد جغاز نبيل في أهواز ب200 سنة. ومن المكتشفات الإعلامية المهمة أيضا لوح بطول 105 سنتيمترات وعرض 70 سنتيمترا فيه 55 سطرا بالخط المسماري مكتوب من اليسار إلى اليمين، يعود لعهد أحد ملوك إيلام باسم تيتي أهار. لازلتم أيها الأخوة والأخوات وبرنامج إيران معالم حضارية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سنواصل جولتنا في دنيا الآثار الإيرانية، حيث سنزور برج قابوس ابن وشمجير أحد المعالم الحضارية في إيران أرض الحضارات العريقة.
سمعنا الأكارم، برج قابوس بن وشمجير من أندر وأهم الذكريات التاريخية للعمارة الإيرانية في العهد الإسلامي. ويقع هذا البرج في شمال مدينة جنبت قابوس وعلى بعد 3 كيلومترات من بقايا مدينة جرجان القديمة مركز حكومة آل زيارة. ويعد من الناحية المعمارية والتاريخية أثرا ذا قيمة كبيرة من عهد زاهر بالعلوم والفنون في جرجان، ألا وهو عهد آل زيارة.
ويستقر هذا البناء الشامخ وسط حديقة كبيرة زاهية، ويجذب أنظار الزوار على بعد عدة كيلومترات، وكان في الماضي من العلامات الهادية للمسافرين والقوافل التي تقصد المدينة أو تمر بها. وقد شيد هذا البرج عام 397 هجري قمري ليكون مرقدا لشمس المعالي أو قابوس ابن وشمجير أحد ملوك آل زيار على تل بارتفاع 15 مترا، أما ارتفاع البرج فيبلغ 55 مترا.
وفي الضلع الجنوبي للبرج تقع بوابته الرئيسية وداخل طاقه الهلالي وبوابته سلسلتان من فنون المقرنصات الجميلة التي تعد رغم بساطتها من أقدم المقرنصات في الأبنية التاريخية الإيرانية بعد الإسلام. وعلى الجدار الأجوري الخارجي للبرج وبارتفاع 3 أمتار من الأرض ومترين من القاعدة المخروطية هناك صفان من الكتابات الأجورية بالخط الكوفي البسيط وسط أطر من الأجر، وتمتاز الكتيبتان بتناظر دقيق من حيث النص والكلمات، وتتشكلان من الأجر الأحمر البسيط. أعزائي المستمعين، نبقى في دنيا آثار إيران لنزور أثرا تاريخيا آخر، إنه قلعة ألموت الشهيرة الواقعة في الأجزاء الجبلية شمال محافظة قزوين التي تقع غرب العاصمة طهران، حيث يبلغ ارتفاع هذه القلعة عن سطح البحر 2160 مترا، بينما ترتفع 160 مترا عن الأرض المحيطة بها، وتستقر على صخرة كبيرة على السفح الجنوبي لجبال ألبرز، ويعود بناؤها الأول إلى القرن 3 الهجري.
وقلعة ألموت ذات خصائص بيئية مهمة، منها إشرافها على الوديان المحيطة بها والتوفر على مصادر مياه كافية وإمكانات التزود بالطعام وباقي الحاجيات الضرورية لفترات طويلة، وهذا ما دفع حسن الصباح للسيطرة عليها في القرن 5 الهجري وإعادة بنائها، حيث ظل يعيش هناك لمدة 35 عاما وحتى نهاية عمره.
ورغم أن مساحة الألموت أقل من باقي قلاع الطائفة الإسماعيلية، حيث لا تزيد مساحتها عن 3500 مترا مربعا، لكنها كانت المقر القيادي لحسن الصباح ومن أهم مراكز نشاط الفرقة الإسماعيلية، لذلك اكتسبت أهمية مضاعفة من قبل المؤرخين والكتاب طوال العصور. وقد أجريت في هذه القلعة عمليات تنقيب كان الهدف منها الكشف عن جوانب عديدة من حياة حسن الصباح والعثور على دلائل تاريخية تساعد في إعادة بناء القلعة.
وتدل الوثائق التاريخية أن هذه القلعة انتقلت بعد موت حسن لأخلافه وأتباعه، ولم يستطع أي جيش طوال عدة قرون من اجتياحها، ولكن في القرن 7 الهجري استسلم زعيم الفرقة الإسماعيلية لقوات المغول التي احتلت القلعة ونهبتها. يذكر أنه وحتى العهد الصفوي كان يحكم القلعة حاكم محلي، ثم حولها الصفويون إلى سجن سياسي وانحدرت بعد ذلك صوب التخريب والانهيار. هذا واكتسبت القلعة بمرور الزمن شهرة أسطورية ووحيطت بالحكايات والأسرار، ويزورها حاليا وفي كل يوم عدد كبير من السياح الإيرانيين والأجانب.
سمعنا الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء،
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي. أيها الأحبة، من خلال ما استعرضنا من عيون الشعر التي تناولت، استنتجنا أن الشعراء في تقديسهم للإمام قدس سره الشريف وتعظيمهم له لا ينطلقون من مشاعر سطحية أو تأثر عاجل أو تفاعل جامد أو أحاسيس عابرة، بل ينطلقون من عقيدة راسخة وواقع أصيل وتصور واضح بأنه يمثل معاني الولاية والشرف الرفيع وملامح الوجه الإنساني الممتد بجده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مظهر حي لتلك السيرة وإشراقة ناصعة تجسد أروع القيم الإنسانية. والشاعر بالتالي يحمل مهمة صعبة يدخل في مضمونها عمق الإحساس وقدرة التأثير وطريقة الفهم والكشف لمعالم شخصية الإمام الذي حمل راية الحق للإنسانية كلها، ووقف أمام الطغيان ليدافع عن حرية وكرامة ووجود الأمة. وفي القصيدة التالية نلمح صورة من هذه الواقعية المؤثرة. شق الظلام وأرعب الظلام، إذ صاح إني أنصر الإسلام. قطب تفرد في الدجى بسنا له وهج يشع فيحرق الآثام. وخلاصة الإسلام فيه تمثلت، وخلاصة التاريخ عاما عاما. من نسل فاطمة البتول حسينها، هز العوالم فارسا وهماما. خريج مدرسة المحرم خرجت عبر العصور مشاعلا أعلاما. الشاعر الأستاذ عدنان مصطفى العمراني بقصيدته الحسناء شكلا ومضمونا بعد تناوله لإنجاز الإمام الرائع وحجم ثورته المباركة، لم يفته أن يربط مآثر ومفاخر الإمام بمحور ثورة الطف الدامية التي غدت مشعلا في طريق الثوار، ولم يفته أن يصور ما لمدرسة كربلاء وعاشوراء من الأثر الكبير والواقع المجد في خطوات الإمام، حيث جعلهم الإمام المثل الأعلى في الاقتداء والاهتداء. ومن منا ينسى قولته الشهيرة في هذا السياق: كل ما لدينا من محرم وصفر، وحافظوا على هذه الشعائر الحسينية. فثورته صورة من صورة ثورة الإمام الحسين عليه السلام التي أحدثت ضجة وزلزالا عظيما في حياة الشعوب. وعلى نفس النمط الفني والمضمون الغني ينتقل الشاعر العمراني إلى تجربة الإمام التي التقطها من مدرسة جده الإمام الحسين عليه السلام، والتي أكدها القرآن من قبل: قل لن تربصوا بنا إلا إحدى الحسنيين. فلنستمع معا. قال الخميني الأبي بجرأة: فلنحش أفواه العدو رغاما. فإذا قتلنا قد وفينا مقتضى، شرف الشهادة حسب ذاك مراما. وإذا ظفرنا فالحياة حياتنا، عز فنجزى عند ذاك مقاما. بل قال روح الله وحدي ثائرا: أبقى ولا أخشى بذاك ملاما. وبعدها مستمعي الكريم تشع في قصيدة الشاعر الانطلاقة الوثابة للإمام، والتي واجه الكيان الصهيوني بها محذرا الأمة الإسلامية من أخطاره ومؤامراته. فيمكن القول إن مسألة فلسطين شكلت عنده رضوان الله تعالى عليه واحدة من المفردات المهمة والأمور الجوهرية لا تقل مستوى عن القضايا الأخرى الملحة، وكانت هاجسه اليومي والسياسي. وما يراجع أحاديثه يكتشف المزيد من النصوص التي تشكل محتوى جريئا ومضمونا صلبا يفرض نفسه على القضية بقوة. فعودة مع الشاعر. فريضة فلنحيها، لا نخشى أمريكا ولا الأزلام. والقدس أولى القبلتين سليبة، إثم لنا أن نرتخي وننام. لن ينقذ القدس الجريحة غيرنا، فلننطلق ولنرفع الأعلام. يعبر الشاعر عن مدى أثر هذه الرؤية الشمولية للإمام، والتي تعد إنجازا يؤدي إلى خلاص وإنقاذ المحرومين من محنتهم، فيقول: يا قائدا لقنتنا إيماننا، وأقمت والإسلام حيث أقاما. قد كنت في التاريخ أنصع صفحة سطرت بإكسير الهدى إكراما. أعزائنا المستمعين، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
عجيب يظل فينا نبضا زكيا فوقا حنونا
يمحو الظنون يبقي اليقين له علينا نهي وأمر له علينا نهي وأمر
هناك أمر هناك سر
وليس من أمره مفر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر هناك أمر هناك سر
إذا نسينا في الصحو يبقى بنا ينادي لطفا وشوقا
إذا نسينا في الصحو يبقى بنا ينادي لطفا وشوقا
في الأرض كنا يوما لنرقى والدرب صعب حينا ويسر والدرب صعب حينا ويسر
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر
وليس من أمره مفر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر هناك أمر هناك سر
إذا هفونا يقول كلا وإن عثرنا يقول مهلا
إذا هفونا يقول كلا عثرنا يقول مهلا
وإن ضللنا لنا تجلى يقول منها هنا الممر يقول منها هنا الممر
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر هناك أمر هناك سر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر هناك أمر هناك سر
سألت عنه أهل الصفاء وهم أشار
وهم أشاروا إلى السماء
ما السر إلا بعض العطاء وفطرة الله ليس غير وفطرة الله ليس غير
هناك